أيها الأحبة، هذا هو الشريط 33 من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع.
هذا رجل عليه دين يبلغ 10,000، والمال الذي عنده يساوي 8,000. الآن نحجر عليه أو لا نحجر عليه؟ حجرنا عليه وقلنا الآن لا تتصرف في مالك. الرجل استقرض من شخص مالا، فالقرض هنا صحيح لأنه لم يتصرف في المال الذي حجرنا عليه فيه، وإنما تصرف في ذمته. طيب، كذلك أيضا لو اشترى شيئا، اشترى شيئا لكن لم يشتري بعين ماله، اشترى من شخص بيتا أو سيارة فلا بأس، لأن الحجر عليه إنما هو في إيش؟ في أعيان المال فقط، أما الذمة فليس عليها حجر. ولهذا قال إن تصرف في ذمة أو أقر بدين، حال حجر أقر بدين يعني أن هذا الرجل الذي كان دينه الدين الذي عليه 10,000 والذي عنده 8 حجرنا عليه، بعد الحجر قال في ذمة لفلان 4,000 فإننا لا نقبله على المال الموجود، لا نقبله على المال الموجود، لكن نقبله في ذمته. نقول الآن ثبت في ذمتك للذي أقررت له كم؟ 4,000. 4,000، لكن لا تؤخذ 4 من المال، لأن هذا التصرف بعد الحجر، فيبقى في ذمته. أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا، صح، أقر بجناية توجب قودا، فقال إنه قطع يد إنسان، قطع يد إنسان، أو إن عبده قطع يد إنسان، وهذا هو الأقرب، لأن كونه يقر بجناية عليه توجب قودا لا ليس فيها فائدة، إلا إذا قيل ربما يختار أولياء ربما يختار من له قود الدية. فكلمة توجب قودا نقول تشمل ما إذا أقر على نفسه بجناية توجب قودا فإنه يصح، لكن لا يطالب به إلا بعد فك الحجر. كيف الجناية التي توجب قودا؟ أقر بأنه قطع يد إنسان عمدا، هذه جناية توجب القصاص، والقود هو القصاص، نقول الإقرار صحيح، لكن المقر له لا يطالبه إلا بعد فك الحجر ما لم يطالب بالقود، فإن طالب بالقود فلا بأس أن يقال، يعني إن قال المقر له أنا أريد أن يقتص منه وتقطع يده قلنا لا بأس، لأن هذا لا يتعلق إيش؟ لا يتعلق بماله. لكن لو قال المقر له أنا أريد دية اليد التي أقر بقطعها قلنا لا يمكن، لأن الدية تتعلق بالمال. طيب، وكذلك لو كان له عبد وأقر بأن عبده جنى، والعبد من جملة المال يباع في الدين، فإننا لا نقبله إلا بعد فك الحجر، أما الآن فلا. يقول ويطالب به بعد فك الحجر عنه، يطالب به أي بما أقر به بعد فك الحجر. ومتى يفك الحجر؟ يفك إذا أعطينا الغرماء ما وجدوه من ماله، انتهى الحجر، فإذا قسم ما وجدنا من ماله على الغرماء فقد انتهى الحجر، فيطالب بإيش؟ بما أقر به. ويطالب بما ثبت في ذمته. فإن حجرنا عليه مرة ثانية شارك من أقر لهم ما غرماءه الأولين. طيب، كم حكما ترتب على الحجر؟ الحكم الأول لا ينفذ تصرفه في ماله. الحكم الثاني أن إقراره حال الحجر لا يصح على ماله، ولكن يصح في ذمته ويطالب به بعد فك الحجر. الثالث قال ويبيع الحاكم ماله، الحاكم أي القاضي ماله. وهل المراد أن الحاكم نفسه يتولى بيعه فيقف في السوق ويقول من يشتري هذا، أو يأمر من يبيع؟ الثاني، لأن الحاكم عادة الذي هو القاضي لا يقف في الأسواق يقول من يشتري هذا المال، لكن يأمر من يبيع ماله أي مال المحجور عليه، ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. ثمن المبيع يقسم بقدر إيش؟ ديون الغرماء بالتساوي أو بقدر الدين الثاني، يعني بقدر الدين، وكل إنسان يعطى بقسطه. وكيفية ذلك أن تنسب الموجود للدين، فما حصل من النسبة فهو لكل واحد من دينه. مثال ذلك، قلنا إن دينه 10,000 ريال والموجود 8، أنسب الثمانية إلى 10 تكون 4 أخماس، 4 أخماس، فلكل واحد من الغرماء 4 أخماس ماله، 4 أخماس ماله. من له 1000 كم نعطيه؟ ها، 800. ومن له 100 80. وهل مجرد؟ فالمهم أن كيفية التقدير أن تنسب الموجود للدين، فتعطي كل مدين بمثل تلك النسبة. فإذا كان الموجود 4 أخماس أعطي كل واحد 4 أخماس من نصيب. طيب، إذا كان دين أحدهم 5 ريالات كم نعطي؟ 4 ريالات. شوف، واحد منهم أعطيناه 800 وهذا أعطيناه 4 ريالات، لأن النسبة هكذا تكون. قال ولا يحل مؤجل بفلس، يعني إذا كان على الإنسان دين وحجر عليه فهل يحل الدين أو يبقى على أجله؟ يقول المؤلف إنه لا يحل، فيبقى على أجله ويطالب إذا حل الأجل. مثال هذا إنسان استدان من شخص دينا لمدة سنة، في أثناء السنة حجر على المدين، فجاء صاحب الدين ليطالب مع الغرماء، فنقول لا حق لك. ليش؟ لأنه لم يحل دينه، مؤجل. إذا قال صاحب الدين المؤجل أنتم إذا حجرتم، لما حجرتم عليه سوف تبيعون ماله ولا يبقى لي شيء، نقول لأنه لا حق لك، فإذا حل دينك شاركت الغرماء إن وجد له مال، وإلا فلا يحل. كذلك لا يحل المؤجل بموت، موت المدين، إلا أن المؤلف استثنى فقال إن وثق ورثته برهن أو كفيل ملي. فإن لم يوثقوا حل. مثال هذا: رجل عليه 10,000 ريال تحل بعد سنة ثم مات الرجل، فهل يحل الدين؟ الجواب: لا، لا يحل، لأن المال انتقل إلى الورثة بأعيانه وأوصافه، ومن أوصافه أنه مؤجل، فالحق للورثة لا. إذا قالوا لن نوفيك لأن دينك لم يحل فالقول قولهم، ولكن اشترط المؤلف إن وثق ورثته برهن أو كفيل ملي. يعني مثلا إذا قالوا حقك الآن لم يحل ولا تطالبون بشيء، فإذا قال أخشى أن تقتسم المال ويضيع حقي، قالوا لك هذا البيت رهنا، البيت يساوي 20,000 والدين كم؟ 10,000. الآن هذا الرهن يكفي للدين، إذا لم يرهنوه شيئا وقال قدموا لي كفيلا، نعم قدموا لي كفيلا، قالوا هذا فلان يكفل دينك. نظرنا إذا كان مليئا لم يحل الدين، وإن كان غير مليء حل الدين. فمن هو المليء؟ الملي هو القادر على الوفاء بماله وقوله وبدنه، هذا هو الملي، القادر على الوفاء بماله، والثاني قوله، والثالث بدنه. فالملي بماله أن يكون عنده أموال تكفي لهذا الدين، والقادر ببدنه أن يكون ممن يمكن إحضاره لمجلس الحكم عند التحاكم، والقادر بقوله أن لا يكون مماطلا فيقول غدنيت بعد غد ويماطل. فإذا أتوا بكفيل غني وفي، لو أبى أن يوفي حوكم فالدين لا يحل. وعلم من قولي بكفيل ملي أنهم لو جاءوا بكفيل غير ملي فإن الدين يحل لئلا يضيع حق الدائن. جاءوا إليه بكفيل، الكفيل لا يملك إلا 1,000 ريال، والدين كما قلنا في المثال 10، هل يكفي؟ لا، لأنه ليس مليئا بماله. أتوا بكفيل عنده أموال كثيرة لكنه مماطل لا يكاد يطلع الحق، يخرج الحق منه، كل من جاء قال أبي حقي، قال طيب بكرة إن شاء الله، إيث وعلى العين والرأس. فإذا جاء من بكرة قال بل ما تيسر اليوم، إيتني بعد أسبوع، أجل أمس بيوم واليوم بأسبوع، جاء بعد أسبوع قال والله أموالي تعرف أنها متبددة في البلاد، رايح يمين ويسار، ولا أظني أقدر على هذا إلا بعد شهر، نعم، هل يكفي في إحرازه أو لا يكفي؟ لا يكفي، معلوم المماطل. طيب أتوا بإنسان غني عنده مال وليس معروف بالمماطلة، لكن لو ماطل لم نتمكن من إحضاره إلى القضاء، إما لأنه ذو سلطان لا يمكن أن يؤتى به إلى القضاء، وإما لأنه قريب للإنسان يخجل أنه يجر قريبه إلى القضاء كأبيه مثلا، فهنا نقول هذا الكفيل لا يكفي. فيحل الدين أو لا يحل؟ يحل الدين لئلا يضيع حق الدائن. وعلى هذا فإذا توفي رجل وعليه دين لآخر يحل بعد سنة، وجاء صاحب الدين يطالب الورثة فلهم أن يدفعوه كذا أو في التفصيل. فيه تفصيل: إن أعطوه رهنا فلهم الدفع، لكن رهنا يكفي. إن أقاموا كفيلا مليئا نعم فلهم أن يدفعوا، وإلا فإن الدين يحل ويطالب صاحب الدين الورثة بدينه. بقي أن يقال: إذا كان هذا الدين ثمن مبيع، إذا كان ثمن مبيع، فالغالب أن الدين إذا كان ثمن مبيع سوف يزيد عن الثمن الحاضر. ثم معنا إذا كنت بيع هذه السيارة 10,000 اليوم، سأبيعها إذا كان مؤجل الثمن بكم؟ 12,000 مثلا. هذا الرجل استدان من الدائن ومات في أسبوعه مثلا، اشترى منه سيارة، الرجل اشترى سيارة من شخص 12,000 إلى سنة، ثم مات اليوم يوم شراء، ولم يكن عند الورثة رهن محرز، ولم يأتوا بكفيل، حل الدين. أنتم معي ولا لا؟ حل الدين. هل للدائن أن يأخذ جميع الدين أو لا يأخذ إلا ثمنه الحاضر؟ انتبهوا، الحق واجب الآن 12,000. المذهب أنه يحل بقدره ولا ينزل منه شيء، لأنه ثبت في ذمة الميت كم؟ 12,000. والميت لو كان حيا لم يوفي إلا بعد سنة. لكن لو قيل بأنه إذا مات في مثل هذه السرعة في يومه، فينبغي أن يثبت له قيمة السيارة في اليوم الحاضر، لأن السعر لم يتغير، أو يقال له: خذ سيارتك ما جهة شيء. واضح؟ لكن المذهب يقولون إنه إذا حل المؤجل فإنه يحل بكامله ولا ينقص منه شيء. الخلاصة الآن: إذا أفلس الرجل المدين هل يحل دينه؟ الأخ المدين هل يحل دينه؟ يعني الدين اللي عليه هل يحل أو لا؟ لا لا، ما في رجل ما مات حجر عليه، هل يحل الدين المؤجل أو لا يحل؟ نعم لا يحل، يبقى مؤجلا. طيب إذا مات المدين، أين؟ نعم، هل يحل الدين المؤجل الذي عليه؟
هو في تفصيل،
فيه تفصيل. ما هو؟
قال إذا كان عندهم رهن الورثة محرز أو عندهم كفيل مليء، فحينئذ لا يحل الدين.
نعم.
فإذا لم يكن لهم رهن محرز ولا أو لم يكن لهم كفيل مليء، فحينئذ يحل الدين.
تمام. إذا مات المدين، هو الذي فيه التفصيل الذي أردت. إذا مات المدين، فإن وثق الورثة من له الدين برهن يكفي أو أتوا بكفيل ملي، فالدين باقي لا يحل، لأنه لا ضرر على صاحب الدين. وأما إذا لم يأتوا برهن أو لم يأتوا بكفيل ملي، فإنه يحل الدين لأن يضيع حقه. بقي علينا الإشكال الذي أوردناه: هل يحل الدين بكامله أو يخصم منه ما كان زائدا على الثمن الحاضر؟ قلنا المذهب أنه يحل الدين بكامله، لأنه دين ثبت في ذمة الميت فيبقى على ما هو عليه. والذي ينبغي أن يقال إنه لا يحل الدين بكامله، لئلا نظلم الورثة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وش بعدها اللي عندي ملخبط أي وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. إن ظهر غريم بعد القسمة أي بعد قسمة ماله يعني حجرنا على الرجل وقسمنا ماله لم يبقى عنده شيء, ظهر بعد ذلك غريم لم يعلموا به من قبل يقول رجع على الغرماء بقسطه, رجع على الغرماء بقسطه. وكيف قسطه؟ ننظر نسبة دينه إلى ما أخذه الغرماء, فإذا نظرنا إليه وجدناه نصف ما أخذه الغرماء يرجع على كل واحد بنصف ما أخذ, الربع يرجع على كل واحد بربع ما أخذ. مثال ذلك, المثال الأول الدين 10,000 والموجود 8,000, قسمنا 8 بين الغرماء, ظهر غريم دينه 4,000, 4,000 نسبة للثمانية النصف, يرجع على كل واحد بنصف نصيبه, بنصف نصيبه, واضح؟ كم يا طيب إذا رجع بنصف نصيبه كم يكون له من الموجود؟ 4؟ لا, ثلث, يرجع على كل واحد, نعم يرجع على كل واحد بثلث نصيبه لأنك تضيف نصيبه إلى الموجود وهي 8 يبلغ 12 ونسبة الثمانية إلى نسبة الثمانية إلى 12 كم؟ الثلثان, نعم, فيرجع على كل واحد بثلث نصيبه. ثم قال المؤلف ولا يفك حجره إلا حاكم, لا يفك حجره أي حجر المحجور عليه لفلس لا يفكه إلا حاكم. التعليل لأنه ثبت بحكم الحاكم وما ثبت بحكم الحاكم لا يرتفع إلا بحكمه, يعني لا نقول إننا إذا قسمنا ماله بين غرماء انفك الحجر, لا, لابد من أن يفك الحاكم, وعلى الحاكم أن يبادر بفك الحجر عنه, عليه أن يبادر بفك الحجر عنه لا يماطل. مثلا نحن قسمنا ماله الموجود بين الغرماء اليوم السبت, لا يجوز للقاضي أن يؤخر فك الحجر إلى يوم الجمعة مثلا لأن في ذلك ضررا عليه, بل نقول يجب أن يفكه فور قسمته. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم, هؤلاء 3, السفيه وهو الذي لا يحسن التصرف في المال, هو بالغ عاقل لكن لا يحسن التصرف في المال, يذهب يشتري به حلويات ومفرقعات وما أشبه ذلك, هذا إيش هو؟ نعم, سفيه. الصغير هو الذي لم يبلغ, المجنون فاقد العقل, هؤلاء 3 يحجر عليهم فلا يمكنون من التصرف في مالهم لكن لحظهم لا لحظ غيرهم. فإذا كان السفيه مراهقا, إذا كان مراهقا حجرنا عليه من وجهين هما نمشي معنا السفه والصغر, ولكن لا بأس أن نعطيه ما يتصرف به مما جرت به العادة لنختبره, لأن الله قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذا من السفيه الذي لم يبلغ، يعني بمعنى أننا لا نحجر عليه حجرا تاما، بل نعطيه ما يتصرف به بقدره حتى نعرف أنه يحسن التصرف، فإذا بلغ أعطيناه ماله. الأخ ايش قلنا في السفيه؟ الأخ اللي يتكلم يرفع يده عشان أعلم. لا اللي قدامك. نعم قلنا السفيه يحشر عليه إذا كان مراهقا، فهل نمنعه من التصرف في ماله مطلقا أو أم ماذا؟ لا يا أخي اللي وراك يا صاحب اللي عليه شماغ. ها شيخ يا ولد اللي يحضر مجالس العلم لا يشتغل بغيره، إذا اشتغلت ولو بنظرة واحد من الناس تراه يفوتك شيء، وهذا غلط، يفوتك شيء ما عاد تقدر تبني أول آخر الكلام على أوله. اجتهد. نعم يعطي الشيء اليسير حتى يعرف حسن تصرفه، فإذا بلغ أعطيناه ما له كله. طيب المجنون هل نعطيه شيئا للاختبار؟ لماذا؟ نعم لأنه لا يمكن، المجنون مجنون، لو أعطيناه أي شيء سوف يخدمه. السفيه البالغ كالمراهق، بمعنى أننا لا نمكنه من التصرف في ماله كما يريد، ولكن نعطيه شيئا مما جرت به العادة، يعني نعطيه مثلا البيض يبيعه، دجاجة، وما أشبه ذلك من الأشياء اليسيرة. ثم قال المؤلف: ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه وإن أتلفوه لم يضمنوا. قوله من أعطاهم، من هذه اسم شرط، واسم شرط يدل على العموم، يعني أي إنسان أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه وإن أتلفوه لم يضمنوا. مثال ذلك: الرجل باع على السفيه ساعة، باع على السفيه ساعة، ثم إن السفيه أتلفها، فهل يصح البيع وهل يضمن السفيه؟ الجواب: البيع لا يصح، فإن كان أخذ ثمنها من السفيه وجب عليه رده. وهل يضمنها السفيه؟ عجيب، لا لا يضمنها، لأن الرجل هو الذي سلطهم على ماله، فلا يضمن، لا يضمن السفيه الذي أتلف هذه الساعة. كذلك قرضا، هذا إنسان سفيه، جاء لشخص قال أقرضني جزاك الله خيرا 100 ريال، وهو يعرفه من بني فلان من أهل الشرف والسؤدد، فقال أبرك ساعة هذه 100 ريال، فهل لو أتلف هذا السفيه أتلف 100 هل يضمنها؟ لا، لكن إن بقيت 100 في يده فلمن أقرضه إياها أن يأخذها منه، لأن هذا التصرف غير صحيح. طيب إذا قدر أن هذا السفيه اشترى بها حاجة، هل يرجع عليه بها؟ الجواب نعم يرجع، لأن البدل له حكم المبدل، فإذا جاء هذا السفيه إلى شخص وقال أقرض لي 100 ريال، قال طيب تفضل، فذهب واشترى بها ساعة، فهل يرجع الذي أعطاه 100 ريال بالساعة أو لا؟ يرجع، لأنها بدل ماله، وهو لو وجد ماله عند السبيل أخذه، فكذلك إذا وجد بدله. أما لو اشترى هذا السفيه بال100 ريال اشترى بها حلاوة حلويات وأكلها، بطيخ وأكله، أصلح بوليمة، نعم، وعزم عليها أصحابه وأكلها، هل يضمن؟ لا يغنم. ليش؟ لأنه هو الذي سلطه على ماله، وهذا السفيه، كيف تعطي مالك السفهاء؟ طيب، ومثل ذلك الصغير، لو جاء الصغير وقال لشخص صاحب لأبيه يا لكم، قال أسلفني 10 ليرات، اللي يقول من؟ الصغير، وهو والرجل صاحب لأبيه يعرفه، قال خذ، فأخذ الصغير واشترى بها أشياء وأتلفها. هل يضمن الصغير؟ لا، لكن لو وجد 10 بيده أخذها منه، لأنها عين ماله. طيب، لو جاء الصغير وقال إن أبي يقول من فضلك سلفنا مثلي، ما هو يريها لنفسه، لا يريدها لنفسه، لكن ادعى أن أباه أوصاه، قال روح يا فلان، قال للصبي رح إلى فلان وقل له يقول أبي أقرضني 100 ريال، فأقرضه، ثم إن الصبي أتلفه، هل يضمن؟ لا، فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن صدق الوالد ابنه فيش يضمن، يضمن الأب، لأن الولد قبضها وكيلا عن أبيه، فإذا تلفت بيد الولد كأنما تلفت بيد أبيه. وإن قال لم أرسله ولا علمت بذلك، فلا ضمان عليه، لا ضمان على من؟ على الصبي. طيب، لماذا؟ نقول لأن هذا الرجل هو الذي سلط الصغير إيش على ماله. لكن هذه المسألة فيها أشكال في الواقع، يعني الذي قررنا الآن هو مقتضى كلام الفقهاء رحمهم الله، لكن فيه إشكال، لأنها جرت العادة في مثل هذا أن الإنسان يقول لابنه الذي لم يبلغ، مثل المراهق أو له 12 سنة أو ما أشبه ذلك، يا بني رح لجارنا مثلا قل له، يقول الوالد سلفني 100 ريال مثلا، جرت بها العادة، أليس كذلك؟ فهنا لا شك أن الرجل لم يعطيه 100 ريال إلا وهو واثق من أن أباه قد أوصاه، وإلا لم يعطي. فهذه المسألة عندي فيها توقف، وهو أنه إذا كان جرت العادة بأن صاحبه يرسل إليه ولده ليستقرض منه، فينبغي أن يقال إنه يضمن. لكن في هذه الحال من الذي يضمن؟ الذي يضمن الوالد، الذي يضمن الوالد، لأنني إنما أعطيته بناء على، نعم، لأن الرجل إنما أقرضه بناء على أن أباه أرسله. هذا إذا كانت العادة بينهما جارية مضطردة، أما إذا لم تكن العادة جارية مضطردة فإن هذا الصغير لا يضمن، ووالده أيضا لا يضمن إذا كذبه. طيب، كلمة من أعطاهم ذكرنا أنها عامة، فإذا كان الذي أعطاهم مثلهم، انتبهوا يا جماعة، إذا كان الذي أعطاهم مثلهم، يعني صغيرا أعطى صغيرا، صغيرا أعطى صغيرا، وتلف المال عند الصغير، فهل يضمن أو لا؟ انتبهوا الآن، احنا قلنا بالأول إذا أعطاهم الكبير ماله فلا ضمان، لأنه هو الذي سلطهم، لكن هذا الذي أعطاهم المال صغير، وتصرف صغير غير صحيح، فهل نقول عليهم الضمان لأن عطية الصغير هنا غير معتبرة؟ فكأن الصغير الذي أعطي المال كأنه أتلفه بدون إعطاء، لأن هذا الإعطاء غير معتبر لكونه ممن لا يصح تصرفه. أو نقول إن هذا الصغير لما سلط الصيد على المال فإنه لا ضمان، نقول الأقرب الضمان، لأن حق الآدمي مضمون بكل حال، وإعطاء الصغار لمثلهم لا عبرة به. أخونا أنت فاهم زين؟ قل لي.
إذا أقرض الصغير وأعطى الصغير لصغير
نعم، فأتلفه الصغير المعطى، هل يضمنه أو لا؟
لا يضمن، لأن الصغير لا، كأنه أتلف مالا لم يعطى.
هذا الذي قلنا أنه أقرب. نعم، أنه يضمن، لأن إعطاء الصغير غير معتبر، فكأن الصغير الذي أتلفه كأنه هو الذي جنى على المال فأتلفه. طيب إذا أعطاه كبير، أعطى الكبير صغيرا مالا فأتلفه، هل يضمن؟ السؤال لك.
المذهب على أنه إن صدقه الوالد إن صدقه.
لا لا لا، شوف السؤال، رجل كبير أعطى هذا الصغير مالا فأتلفه،
لا يضمن، لأن الصغير دون أن يرسله والده.
أي دون أن يرسله
لا يضمن الصغير.
ليش؟
لأن الصغير لا تصرف.
قال هذا مالي، هذا مالي أتلفه، لازم يضمن
الصغير.
والصغير ما يضمن. أرأيت لو أن الصغير مثلا دخل على بيت إنسان وأكل الخبز والفطور، يضمن أو لا يضمن؟ طيب كمال،
لا يضمن لأنه هو الذي سلطه على المال.
صحيح، لا يضمن، لا يضمن، لأنه هو الذي سلط الصغير على ماله، وقال أنت الذي فرطت، ليش تبيع على هذا الصغير؟ ليش تقرض هذا الصغير؟ عرفت يا أخي؟ طيب، ثم قال إن أتلفوه. نعم، أي نعم، جاء وقت السؤال. نعم
شيخ بارك الله فيكم، يعني قد قررنا أن المذهب أن الدين لا يتأجل.
لا، الدين الحال لا يتأجل.
لا، الدين أصلا لا، ليس لا يتأجل، الدين حال.
الدين الحال لا يتأجل. أما الدين المؤجل من أصل العقد فلا ما نعمل.
شيخ نحن كنا قررنا أن الدين أصلا لا يتأجل على مدى الحنابلة.
لا لا، ما قلنا هذا، قررنا أن الدين الحال لا يتأجل.
إذا أجله صاحبه بالاتفاق
من حين العقد ولا بعد العقد؟
سواء.
لا، ما ليس سواء. إذا بعت عليك هذه السيارة ب10,000 إلى سنة، هذا يصح، وهذا دين مؤجل بأصل العقد. وإذا بعت عليك هذه السيارة ب10,000 نقدا، لم نذكر الأجل، ثم أجلناه، لا يتأجل.
شيخ، لو أنا اقترفت من رجل 10,000 على أن لن يستفيدها بعد 6 أشهر،
نعم،
يقولون في المذهب لي الحق أن يطالبه من غد.
أي نعم. ليش؟ لأن القرض لا يصح إلا حالا، القرض عندهم لا يثبت في الذمة إلا حالا.
الدين وليس وقرض.
نعم، بلى بلى، لكن ما لا يصح أن نقول كل دين لا يتأجل، ما يصح.
أما الدين الذي أصله في
الدين الحال أو الذي لا يمكن فيه التأجيل، لا يمكن التأجيل، والصواب أنه جائز هذا وهذا.
هذا الصواب الذي
نعم.
شيخ بارك الله، الصغير والصغير والمجنون، هل لابد من حجر أم أنهم
لا لا ما يحتاج حجر، ما يحتاج حجر إلا من سفها بعد الرشد، فلا بد من حجر.
الشيخ، على هذا يعني كل واحد يتصرف مع الصغير أو السفيه حتى لو ما علم
عليه فهو على خطر، على خطر في الوقت، إلا إذا كان مما جرت بالعادة كما أشرنا إليه في الأشياء اليسيرة، هذا جرت بالعادة، ولهذا ذكر العلماء في البيع ولابد أنه مر عليك.
لكن السفيه فيه إشكال.
نعم.
قد يكون رجل يعني كبير لكن ما يعرف أنه محجور عليه، يتكلم كلام طيب مثلا ويتصرف معه ثم لا يعلم
ولو لم يعرف
قل لابد يسمع
يتحرك نعم نعم
يا أثابك الله يا شيخ. رجل عنده دكان فجاء مجموعة من الصبيان واشترى كل منهم لعبة فأخذ هؤلاء الصبيان الألعاب وأتلفوها فلا يكون يعني البائع هل لهم أن يردوا هذه التلفات على صاحب الدكان أم لا؟
المستفات تلفات لكن هل تؤخذ قيمتها من صاحب الدكان أو لا؟ ولا تلفات تلفات يعني هل تؤخذ قيمتها من صاحب الدكان إذا كانوا قد سلموا القيمة أو لا؟ هذا السؤال نقول أما ما جرت به العادة فإن تصرفهم صحيح وهذا جرت به العادة الآن يعني اللعب الصغيرة نصف ريال ريال هذه جرت به العادة لكن لو يأخذ لعبة 50 ريال ما جرت به الآلهة.
شيخ تكون مصيبة على صاحب الدكان لا سيما في أيام العيد. لو كل واحد قال أنا أريد لعبتي وأريد مالي. يعني خسر لك الدكان.
كما قلنا متى اليسير لا بأس به.
لعبة كبيرة يا شيخ.
معا إذا قال أبي اللعبة الكبيرة ب50 ريال أقول رحت المفوض. اذهب إلى أبيك وأتي. نعم.
لأنه أكثر ما يجيها أفضل.
لكن ما ب50. ما في لعبة ب50 ريال. نعم. اللهم اهدنا بمن هديت. أنا ما أظن الألعاب هذه السيارات الصغيرة هذه إنها ب50 ريال.
25 ريال.
نعم. الصغيرة يا ناس هل كفرها زي الزرار. هذه ب50 ريال. شو؟
الآن الصغير
ب10 سنوات يتصرف 200 و300. خلاص. إذا جرى العرف أنا قلت لكم من قبل ما جرى به العرف فهو تصرف صحيح بمعنى أنها لو تلفت هذه بأيديهم ما نرجع لصاحب الدكان الذي أخذ قيمتها لأن هذا مما جرى به العرف. نعم.
إقرار المدين بدين وظهور غريب.
إقرار المفلس
وظهور غريب هذا أخذ من مال الغرماء.
إقرار المفلس بدين لا بعد الحجر ولا قبل؟ بعد الحجر. لا يقبل إقراره على ما في يده من المال. ها؟
ظهور غريم جديد
قبل القسمة يشارك يرجع الغنم بقسطة. نعم. لا لا لأنه فرق عظيم. الله وداء بالالف
او عقل مجنون ورشد او رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء وتزيد الجاريه البلوغ
في البلوغ وتزيد الجاريه في البلوغ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن الحجر قسمان حجر لحظ الغير وحجر لحظ النفس. فمتى يكون الحجر لحظ الغير كمال؟
يكون الحجر لحظ الغير إذا كان الرجل مفلسا مثلا وعليه ديون للناس.
ومتى يثبت؟
يثبت إذا
لا يعني ما سببه
عدم
إذا كانت الديون أكثر من مال، إذا كانت الديون أكثر من مال. طيب، هل من الحجر لحظ الغير أن يحجر على المريض مرض الموت فيما زاد على الثلث؟
نعم،
نعم، نعم، المريض مرض الموت لا يتبرع بأكثر من الثلث، لكن لحظ الورثة. نعم، من الذي يحجر عليه لحظ نفسه؟ كم؟ السفيه والمجنون والصائب. ما الفرق بين الثلاثة؟
المجنون هو الذي زال عقله.
نعم.
وأما السفيه
الذي زال عقله، أو من لا عقل له؟
لا عقل.
أو الذي زال عقله؟
لا زال عقله.
أو الذي عقل لا عقل له؟ لا، ما كل واحد
زال عقله، كان عنده عقل.
طيب سليم، ها ايش عندك؟ أي لا فرق بين هو من زال عقله أو من لا عقل له.
الذي لا عقل له هو الذي نقل الأصل هو على عقله.
أي طيب أحسنت.
ولكن من زال عقله لا عقل له، ما زال عقله خلاص.
إذن نقول العبارة المحررة هو من لا عقل له، لأن لو قلنا من زال عقله معناه أنه كان عاقلا ثم زال، أليس كذلك يا جماعة؟ طيب، أما إذا قلنا من لا عقل له شمل من كان له عقل فزال ومن لم يكن له عقل من أصل. طيب، من السفيه هنا؟ نعم، ما تبين، لا يحسن التصرف في ماله. أحسن. طيب بارك الله فيك. رجل أعطى ومن لم يكن له عقل من أصل. طيب، من السفيه هنا؟ نعم، ما تغيز، لا يحسن التصرف في ماله. أحسن. طيب بارك الله فيك. رجل أعطى ماله صغيرا فأتلفه. إبراهيم، رجل بالغ عاقل أعطى ماله صغيرا فأتلفه الصغير.
لا ضمان على الصغير.
لا ضمان، أليس هو المتلف؟
لا، لكن الصغير لا عقل يعني لم يكلف فلا يطالب.
أليس الصغير إذا أتلف شيئا يضمنه؟
لكن هذا الرجل هو الذي سلط الصغير على الماء.
أحسنت، نقول لا يضمن، لأن هذا البالغ الرجل هو الذي سلط ماله عليه. ولهذا لو أن الصغير وإن لم يميز دب إلى مال شخص وأتلفه لضمن. تمام. طيب، جنى صغير على إنسان. أيوب، ها ما تقول؟ هل يضمن أو لا
يضمن؟
ها
يضمن.
وش معنى جنى عليه؟
جنى عليه يعني اعتدى عليه،
يعني
أضره بنفسه وماله.
إيه، يضمن.
نعم.
طيب، لأن حق الآدم لا فرق فيه بين المكلف وغير المكلف. طيب، نبدأ الآن. قال المؤلف رحمه الله: وإن تمل صغيرهم ويلزمهم، أي هؤلاء الثلاثة، أرش الجناية. يعني إذا جنوا فإن أرش الجناية أي ما تقدر به الجناية لازم لهم، سواء كانت الجناية على النفس أو على المال. فلو أن هؤلاء الثلاثة اعتدوا على شاة إنسان وكسروه يلزمهم أرش الجناية، ولو اعتدوا عليه نفسه وكسروا يده لازمهم أرش الجناية، لأن حق الآدمي لا يفرق فيه بين المكلف وغير المكلف، إذ أنه مبني على المشاحة، ولا يمكن أن نضيع حق مكلف في عمل مكلف أو غير مكلف أيضا، لا بد أن يضمن. ويلزمهم أيضا ضمان مال من لم يدفعه إليهم، حتى وإن كان ليس لهم تمييز. نعم. فلو أن المجنون اعتدى على مال الإنسان وأحرقه فإنه يضمنه. فإذا قال قائل أليس قد رفع القلم عن ثلاثة؟ قلنا نعم، رفع القلم عن ثلاثة باعتبار حق الله. ولهذا لا يأثم هذا المجنون، ولا يأثم هذا السفيه، ولا يأثم هذا الصغير. نعم لا، السفيه يأثم إذا كان بالغ، لكن الصغير لا يأثم والمجنون لا يأثم، ولكن الضمان لازم لهم لأن هذا حق للآدمي. ثم قال وإن تم لصغير 15 سنة. قارئنا تلكأ بعض الشيء في 5 وأراد أن يقول 15 لأنها فاعل، ثم عدل وقال 15، فهل الصواب بالضم أو بالفتح؟ الصواب بالفتح لأنها مبنية على الفتح، وكل الأعداد المركبة ما عدا 12 كلها مبنية على الفتح، كل الأعداد المركبة 13 14 15 16 17 18 19 كذا، وأحد عشر أيضا أو 11. أما 12 فإنها بحسب العوامل، فتقول جاءني 12 رجلا وأكرمت 12 رجلا حسب العوامل. طيب، إن تم لصغير 15 سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل، هذه 3 أشياء بها يحصل البلوغ، فيحصل البلوغ بواحد من الأشياء 3. إذا تم له 15 سنة فقد بلغ، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 13 سنة فلم يجزني، أخرجه البخاري، وفي رواية الدارقطني والحاكم صحيحة، ولم يرني بلغت. نعم، وأنا ابن 13، لا 13 راجع، نعم 14، لا 13، ولم يرني بلغت، وعرضت وراجعها ترى أنا مبتن عنها، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني ورآني بلغت. الشاهد قوله ورآني بلغت، لأننا لو اقتصرنا على الرواية الأولى رواية البخاري، لو اقتصرنا عليها لنازع منازع وقال إنه أجازه ولم يجز، لا لأنه لم يبلغ ولا أو قد بلغ، ولكن لأنه ليس أهلا للقتال، إما لضعف جسمه أو لغير ذلك من الأسباب. لكن رواية الحاكم والدارقطني تدل على أنه لعدم البلوغ لم يجز، وللبلوغ أجاز. قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته بهذا الحديث، فقال هذا هو حد البلوغ، وكتب إلى عماله بذلك. وعلى هذا فنقول إذا تم للإنسان 15 سنة فهو بالغ، وإن كان صغيرا في جسمه، وإن كان لم يحتلم، وإن كان لم تنبت عانته، حد فاصل. فيمكن أن يكون الإنسان في أول النهار غير مكلف وفي آخر النهار مكلف، يكون في آخر النهار مكلفا. إذا ولد في عند أذان الظهر عند زوال الشمس وتم له 15 سنة عند زوال الشمس، ماذا يقال؟ بلغ. فإذا قال كيف قائل كيف يمكن البلوغ بين دقيقة ودقيقة. قلنا لا بد من حد، إذا اعتبرنا البلوغ بالسنين فلا بد من حد، حتى لو جعلناها 18 سنة سوف يبلغ في آخر النهار وفي أول النهار ليس ببالغ. حتى مثل في الإنسان إذا احتلم في نصف النهار صار أول النهار غير بالغ وآخر بالغ، لا بد من حد. هذه 15 سنة. الثاني أو نبت حول قبله شعر خشن، نبت حول قبله سواء كان ذكر أم أنثى شعر خشن، خشن أي قوي صلب احترازا من الشعر الخفيف، فهذا يحصل حتى لابن عشر أو أقل، لكن الشعر الخشن القوي الصلب هذا علامة البلوغ. نعم. وقوله نبت ظاهره أنه نبت بدون علاج، أما لو كان هناك علاج بأن ادهن هذا الصبي بدهن ينبت به الشعر فإنه لا يحصل بلوغ بذلك، لأن هذه معالجة، لكن إذا نبت بالطبيعة فهذا يحصل بالبلوغ. الثالث أو أنزل، أي أنزل منيا سواء في اليقظة أو في المنام فإنه يحكم ببلوغه، فهذه علامات علامات البلوغ. دليل المسألة الثانية والثالثة حديث عطية القرظي أنهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة، فكان من أنبت أو احتلم قتل ومن لا فلا، وهذا يكون قرينة على أن هذا هو البلوغ، ولقول الله تبارك وتعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبل. أو عقل مجنون، مجنون بالغ أو غير بالغ، مجنون بالغ، لأن البلوغ الذي سبق يكون العاقل والمجنون، لكن لو عقل مجنون كان بالغا وهو على جنونه أو حدث له جنون بعد ذلك. ورشد الفاعل يعود على الصغير والمجنون، فعلى هذا يكون قوله ورشد معطوه شامل على للصغير والمجنون، إن تم لصغير أو عقل مجنون ورشد معطوف على ما سبق. ومعنى الرشد في كل موضع بحسبه، وهنا الرشد هو الصلاح في الماء وإحسان التصرف فيه، بينما نجعل الرشد مثلا في باب النكاح في ولاية النكاح هو الذي يعرف الكفر ومصالح النكاح، فكل الرشد في كل موضع بحسبه. أو رشد سفيه، بالغ ولا غير بالغ؟ بالغ. عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل. وإنما قلنا ذلك لأن الأصل في العطف المغايرة، فيكون السفيه هنا من كان عاقلا بالغا لكنه لا يحسن التصرف في ماله ثم رشد. زال حجرهم بلا قضاء، أي بلا قضاء حاكم، ومجرد ما يحصل البلوغ مع الرشد أو العقل مع الرشد أو الرشد بعد السفة ينفك الحجر عنه ولا حاجة نروح للقاضي. أفهمتم؟ فلو أن يتيما بلغ بالسن مع رشد في نصف النهار فله أن يطالب وليه بماله الذي عند وليه في آخر النهار، فلو قال الولي لا أعطيك حتى نذهب إلى القاضي ويحكم بأن الحجر زال فإنه لا يطاع، لأن الحجر يزول بزوال سببه. ودائما يمر علينا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإن قال قائل ما الفرق بين هذا وبين من حجر عليه لفلس؟ لأن هناك قال لا بد من قضاء لا يفك حجره ولا حاكم. قلنا لأن ذاك حجر لحظ الغيب فلا يمكن أن نطلق صراحة ونقول تصرف في مالك كما شئت إلا بإيش؟ بحكم الحاكم. وإن كان بعض العلماء يقول هناك إنه إذا وزع ماله وقسم انفك الحجر، لكن المذهب أقرب للصواب أنه من حجر عليه لحظ الغير فلا بد من حاكم ينقض الحجر. أما من حجر عليه لحظ نفسه وهم هؤلاء الثلاثة الصغير والمجنون والسفيه فإنه بمجرد زوال العلة التي أوجبت الحجر ينفك الحجر. قال وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، فتكون الجارية يعني الأنثى تزيد في البلوغ بالحيض، فيكون علامات البلوغ عندها أربعة: تمام 15 سنة، انبات الشعر الخشن حول القبل، الإنزال، الحيض. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والمراد بالحائض التي أصابها الحيض أو التي قد حاضت. لا، التي أصابها الحيض، لأن الحائض التي هي حائض بالفعل لا يمكن تصلي، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. طيب، وإن حملت حكم ببلوغها. إن حملت الجارية حكم ببلوغها. كيف تحمل الجارية قبل أن يتم لها 15 سنة؟ يمكن؟ نعم يمكن. قال أهل العلم يمكن لبنت 9 سنين أن تحمل، ويمكن لابن 10 أن يولد له. فهذه مثلا جارية لها 12 سنة تزوجت وليس لها عانة ثم ولدت، فهل حصل البلوغ بالحمل أو حكم ببلوغها بالحمل؟ قال العلماء يحكم ببلوغها بالحمل عن طريق اللزوم، لأنه لا حمل بلا إنزال، وإذا أنزلت بلغت بإنزالها. ولهذا قال المؤلف حكم ببلوغها ولم يقل وإن حملت بلغت، قال حكم ببلوغها. والحكم بالبلوغ هل هو بالحمل أو بالإنزال السابق له؟ الجواب الثاني بالإنزال السابق له. وعلى هذا فإذا ولدت امرأة ولها 12 سنة ولم ترى الحيض ولم ترى الإنبات وهي لم يتم لها 15 سنة نقول إنها الآن بالغة. بماذا؟ بالإنزال السابق للحمل. طيب، قال ولا ينفك قبل شروطه، يعني لا ينفك الحجر على هؤلاء الثلاثة قبل شروطه. فما شرطه في الصغير؟ البلوغ والرشد. في المجنون العقل والرشد، في السفيه الرشد. فلا بد إذن من تمام الشروط، فإذا تمت الشروط انفك ولا حاجة للحاكم. ثم قال والرشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة. هذا الرشد، والرشد في كل موضع بحسبه. الصلاح في المال يقول بأن يتصرف مرارا فلا يغبن، فإن كان كل ما باع واشترى غبن، يشتري ما يساوي 10 بـ20 ويباع ويبيع ما يساوي 20 بـ10، فهل هذا رشيد؟ ويعطي بلا شيء تبرعا. إذا صادفه أحد قال يا فلان مرة هذه طيبة أعطني إياه، قال تفضل. هذا سفيه. نعم. وكذلك أيضا لو كان يبذل ماله في غير فائدة فإنه لا يجوز، كإنسان معه أوراق من الدراهم، أوراق، فوضع ورقة بيده وطار بها الهواء، فأعجبه هذا وجعل يخرج من الكيس وينصبها في الهواء وتطير. هذا سفيه ولا رشيد؟ سفيه لا شك، لأنه بذل ماله في غير فائدة. طيب، إذا بذل ماله في حرام صار إنسانا والعياذ بالله ينفق ماله بالسكر، فإنه سفيه. لكن هل يحجر عليه؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يحجر عليه، لأنه يبذل أمواله فيما يضر. وفي هذا نظر، وذلك لأن الناس يعتبرون هذا رشيدا في ماله، ولو كان يشتري به الدخان ويشرب، يشتري به الخمر ويشرب، يشتري به المخدرات ويأكلها، يرون أنه رشيد. لكن لنا أن نحجر عليهم بطريق آخر، يعني بأن نحبسه ونجلده، وإذا كان يشرب الخمر وجلدناه 3 مرات ففي الرابعة نقتله، يعني إذا لم ينتهي بغير ذلك. وكذلك في المخدرات نجعله العقوبة. أما أن نقول إنه محجور عليه ويأتي هذا الرجل الجيد في البيع والشراء لكنه يشرب الدخان مثلا، نقول هذا لا يصح أن يبيع بيته، لا يصح أن يبيع سيارته، لا يصح أن يشتري خبزة لأولاده، لا أحد يقول بهذا. ولذلك نجد الناس كثيرا منهم الآن يشرب الدخان فيصرف ماله في حرام، ومع ذلك لم يقل أحد من القضاة إن بيعه لبيته أو سيارته أو ما أشبه ذلك إنه بيع باطل، لأن هذا في الواقع يحسن التصرف في المال لكنه ضل في دينه وصار لا يبالي أن يبذله فيما حرم الله عليه. قال ولا إذن الأولى أن نقول السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله بأن يغبن ويغر ويخدع أو يبذله في غير شيء ينتفع به، كما ذكرنا في مسألة الذي يطير أوراق النقود ويتفرج عليه. طيب، مثل ذلك لو فرضنا أنه رجل له 20 سنة وابتلي بشراء المفرقعات، نعم، صار يشتري مفرقعات ويفرقعها، هذا سفيه أو غير سفيه؟ هذا سفيه لا شك، يحجر عليه. قال ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. لا يدفع إليه إلى من؟ إلى من بلغ سفيه أو عقل سفيها حتى يختبر. لا، هو ذكر الصغير، حتى يختبر قبل البلوغ بما يليق به. إذا كان ولد تاجر فالذي يليق به ما هو؟ البيع والشراء. إذا كان ولد فلاح فالذي يليق به إحسان التصرف في الزرع. إذا كانت امرأة فالذي يليق بها أن تحسن ما يتعلق بشؤون البيت. المهم أنه يختبر كل إنسان بما يليق به. واضح يا جماعة؟ طيب، وينبغي أن يقال إنه لا يتعين هذا الذي قاله المؤلف، لأنه ربما تكون المرأة جيدة في شؤون البيت لكنها خرقاء في مسألة المال، فهل نقول هذه رشيدة؟ لا. ولو قيل حتى يختبر بما يدل على رشده في ماله لكان أحسن، لأننا الآن نتكلم عن إيش؟ عن المال مو عن الأعمال. فيكون الصواب أن يقال ولا يدفع عليه حتى يختبر قبل بلوغه إيش فيما يتعلق بتصرف المال، هل يكون رشيدا فيه أو لا، أو فيما يعلم به رشده في التصرف بماله. ثم قال ووليهم حال الحجر الأب، ثم وصيه، ثم الحاكم. تنحصر ولاة هؤلاء بثلاثة: الأب، والمراد به الأب الأدنى الذين خرجوا من صلبه، ثم وصي الأب وهو من أوصى إليه بعد الموت في النظر على هؤلاء الأولاد الصغار، ثم الحاكم أي القاضي. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا ولاية للجد ولو مع فقد الأب، فأبناء الابن يتولى مالهم والنظر فيه، إذا لم يكن لأبيهم وصي يتولاه الحاكم مع وجود الجد، حتى لو كان الجد حانيا عليهم قد ضمهم إلى عياله وهو من أنصح الناس لهم وأحسن الناس تصرف في مالهم، فالمؤلف يقول إن الجد ليس وليا. والأخ الكبير ليس وليا، والعم ليس وليا، والأم ليست وليا. تنتقل الولاية من الأب مباشرة إذا لم يكن له وصي إلى الحاكم، وهذا لا شك أنه أن فيه نظرا، لأن أولى الناس بهم جدهم أخوهم الكبير عمهم، وهو أرفق الناس بهم، كيف نجعل الولاية لإنسان بعيد؟ ولكن طريق هذا على المذهب أن يذهب الجد إلى الحاكم ويطلب أن يكون وليا عليه، والحاكم إذا رأى أن هذا أهل للولاية ولا، حتى الحاكم يتمنى أن يأتي أحد يكفيه مؤونته. قال أو وصي، من وصيه؟ وصي من؟ الأب، وهو الذي وهو الذي أحالت النظر إليه بعد موته، بأن أوصى قال أوصي إلى فلان بالنظر في مال أولاد الصغار. طيب لهم جد، أي أولى هو الوصي أو الجد؟ الوصي. لهم أخ شقيق كبير، الوصي. وهذا قد يكون مسلما لأن الأب يبعد جدا أن يوصي إلى أحد أجنبي من أولاده مع وجود أهل من أقاربه، هذا بعيد بعيد جدا. فلذلك نرى أن كلام المؤلف هذا صواب، حتى لو قال الجد للوصي أنا جدهم وهم أبناء ابني، يقول وصي أنا وصي أبي. طيب وكيل الأب، وكيل الأب من باب أولى، لأن الوكالة أمر بالتصرف في الحياة، والوصية أمر بالتصرف بعد الموت، وإذا كان حيا ينظر ما يصنع الوكيل فهو من باب أولى أن تستفاد بالوكالة. قال ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحض، لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقول بالأحض يخرج ما لا حظ فيه إطلاقا، وما فيه حظ لكن غيره أحظ. فالأقسام إذن ثلاثة: الأول أن يكون فيه حظ لكن غيره أحظ، والثاني أن لا يكون فيه حظ إطلاقا، والثالث أن يكون التصرف هو الأحظ، والذي يجب اتباعه هو الأحظ لما ذكرناه من الآية الكريمة: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولنضرب لكل واحد من مثال: ما لا حظ فيه اشترى لهم أرضا يعلم أنها لن تزيد قيمتها وليس في شرائه فائدة، لكن عرضت عليه واستحيا من الذي عرضها أن يرده واشتراها من لليتيم من مال اليتيم، هذا في حظ أو لا؟ ما في حظ. وربما يكون فيه خسران. ثانيا، الحظ دون الأحظ: عرض عليه سلعتان، إحداهما يؤمل أن تربح 20%، والثاني يؤمل أن تربح 40%، هل له أن يشتري السلعة التي تربح 20%؟ لماذا؟ لأنها ليست أحظ، فيشتري السلعة التي يؤمل أن تربح 20%، لا 40%. كذلك أيضا لو دار الأمر بين أن يتجر بمال آفاته كثيرة ومال قليل آفاته، فالواجب أن يتجر بالمال القليل الآفات. طيب هل له أن يتبرع من ماله؟ لا. هل له أن يتصدق؟ أن يتصدق؟ لا، لأن هذا ليس من حظ الصغير. طيب هل له أن يكسوه ثوبا جديدا في العيد؟ أو نقول يوصل ثوبه القديم؟ أيهما أحظ؟ الأول أحظ، يشتري ثوب ب100 ريال ويمكن أن يغسل القديم ب20 ريال. نعم، نقول نعم الأول أحظ، لأنه من مصلحة الصبي أن يفرح مع الناس ويكون عليه ثوب جديد. طيب جاء عيد الأضحى، هل يشتري من ماله أضحية له أو لا؟ أما في عرفنا لا، لأن اليتيم لا يهمه سواء ضحي له أم لا، لكن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أنه يضحى لليتيم من ماله لأن هذا هو الذي جرت به العادة، وهذا عندهم بما سبق أن اليتيم يفتخر إذا ضحى، فيكون هذا من باب الإنفاق عليه بالمعروف. أما في عهدنا الآن فنرى أن اليتيم لا يهم أن يضحى له أو لا. نعم.
شيخ بارك الله فيك، بالنسبة لاعتبار قلنا بأنه السفيه أو المجنون أو الصبي بمجرد أن يدور أو يرشد أو يعقل يدفع إليهم مالهم ويزول الحج.
نعم نعم، بشرط الرشد.
نعم، لكن كيف نعرف الرشد؟
الرشد مثل ما قال عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم.
شيخ، هؤلاء اليتامى،
نعم،
فما حال السفيه؟ كيف نعرف رشده؟ يدعي أنه رشد.
لا، ما نقبل، نعطيه شيئا يسيرا وننظر. مثلا نعطيه شيئا مثل 10 ريال على أن يشتري مثلا شيء يفيد، فذهب واشترى شيئا لا يفيد، عارف أنه ما رشد.
ما الذي يعطيه شيئا؟
الولي، إذا كان الأب موجودا فهو الولي، إذا لم يكن موجودا فوصي، إذا لم يكن وصي فالحال. نعم
شيخ، حسن الله إليك، ما فهمت مسألة تحمل المرأة قبل البلوغ.
لا، ما تحمل قبل البلوغ، لكن حملها دليل على بلوغها.
بدون حيض ولا
بدون حيض؟ نعم، يمكن تحمل قبل أن تحيض، لكن هل نقول إذا حملت بلغت بالحيض أو بالإنزال؟ بالإنزال.
بالنسبة للبلوغ 15 عام، لكن هنالك
من يعني يبلغ الرشد أكثر مما يعني في سن العشرين ولم يبلغ، فهل هذا
إيه؟ إذا بلغ 15 سنة سواء بلغ أو لم يبلغ بالإنبات أو بالإنزال، ما أعني منه، يحكم عليه بالبلوغ بواحد من هذه الثلاثة.
أنا سؤالي من له مثلا 10 سنين أو نحوه،
إيش؟
إنسان أقل من 15 عام،
نعم،
إنه رشيد، فهل هذا إذا فعل يعني ذنب أو هكذا يعني؟
إذا فعل إيش؟
إذا فعل يعني شيء يوجب الحكم أو أي ذنب آخر، يعني هل يعاقبه الله أو يكتب عليه؟
هل أنبت أو لم ينبت؟
ولم يحتلم ولم يظهر فيه من علامات البلوغ أي شيء،
زين، طيب،
لكنه رشيد ويعمل من المنكرات، فهل يعني
لا يأتي
يكتب عليه؟
لا يكتب عليه، لكن يجب على وليه أن يمنعه من المعاصي. نعم. لا، يعني النبات لا بد أن يكون بمحتضر الطبيعة لا بسبب. نعم.
قلنا إذا البنت حملت وهي حكمة ببلوغها.
نعم.
طيب إذا كانت على قول راجح مثلا لا تميز سن التمييز ليس له حد، حملت وهي لا تميز
ما يصير، يعني حملت من 5 سنين تحمل إلى 5 سنين
حصل،
ما تحمل إلا الذر كان شيل على رأسها
حصل
لا ما تحصل سمعتم بهذا؟
لا،
يمكن أخبار الصحف ما هي مضبوطة. لا أبدا. نعم.
وشو تكذب شيء؟
أين؟ لا ما يمكن يا رجال، ما يمكن أبدا. حصل إذا حصل جاب الله حكمه.
إذا تصرف
الشيء
بغير
الحظ،
هل نقول لا ينفذ تصرفه أو ينفذ عليه؟
لا ينفذ مع الضمان. مع الإثم والضمان. نعم. سليم.
طبعا شيخ بعض الناس سير أجد الوصية سير أجد بعض الأعمام بعض الأخوات منزعين البركة ومنزعين الرحم من قلوب، هذا يمكن أن القادم يهدي أن نجل النظرة دي.
صحيح.
يختار لهم شاف فيهم كفاية لجل تامة ولا وكما ما شاف لهم ولاية وكفاية يمكن يدور غيرهم
وغيرهم
بعض الناس غير
العمام وجه أصلح الإثمان منه، ما فيها شك. ولهذا العلماء رحمهم الله قالوا إن وصية الأب مقدم على القاضي، لأن الأب لا يمكن أن يوصي على أولاده إلا من يرى أنه خير، والقاضي إذا وصل إذا لم يكن وصي، قلنا في الشرح ينبغي للقاضي أن يولي من فيه الكفاية من الأقارب، لأن القريب لا شك أنه أشد عطفا على قريبه من الأجنبي. نعم.
الرجل الذي اشترى شيئا لغير فائدة هل يحجر عليه من أول مرة لابد من تكرار ذلك؟
الظاهر لابد من التكرار، مثل كما أننا لا نحكم برشده إلا إذا تكرر التصرف ولم يقبل. نعم.
بارك الله فيك.
تكون
وصية.
نعم.
تكون
وصية لهؤلاء. نعم الأم تكون وصية بوصية الزوج.
ولية.
لا ما تكون ولية. ما تكون ولية. المانع عرفت كلام الفقهاء. لكن فيه قول ثاني إن جميع العصبات لهم ولاية. العصبات. أما الأم فليس له ولاية، لكن كما قلنا قبل قليل المسألة حلوها ما في إشكال، تذهب إلى القاضي وتثبت أنها جديرة في تصرف مالهم وتأخذ ولاية. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نعم. يحسن التصرف مع الغير في ايش؟
في بيع
والشراء.
اما مع
هذا لا يكون لا يكون رشيد، هذا لا يكون رشيدا إلا كما قلت لكم في مسألة الآن الذين يبذلون أموالهم في محرم يرون أنهم ينتفعون به بالنشوة والسكر، وكما يزعمون في الدخان يوجب إزالة الهم والغم، وهم كاذبون في ذلك. نعم يلا يا عبد المنان.
شيخ أثبت الطب الحديث الآن أنه لا علاقة بين زال المواد في الحمل.
نعم.
يعني ما يختلف طبيبان الآن في هذه المسألة.
نعم.
كيف شيخنا عندك المسألة
هذا كلام الفقهاء كما علم. نعم. وهو مقتضى من فسر قول الله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب، أي صلب الرجل وترائب المرأة، لأنه قال من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فإذا فسرت الآية بأن المراد بالماء ماء الرجل والمرأة فهذا هو المنيع، ولا بد من أن ننظر هل هذا الذي قرر الأطباء هل هو حقيقة أو لا. قد يكون المرأة تنزل ويختلط ماؤها بماء الرجل كما جاء في الحديث، وكما في حديث أم سليم قال نعم إذا هي رأت الماء. فينظر في كلام الأطباء، ويمكن أن يجمع بينه وبين الأدلة على بوجه غير مستقر. نعم.
ها؟ ما يحمل على الغالب؟
لا لا.
ما يخلق في الغالب؟
لا على كل حال ننظر فيه. نعم.
لو قال ولي صغير أنا تصدق بماله لما يلحق مثلا هذا الصغير أو مثلا اليتيم من الأجر وما في الآخرة خير مما في الدنيا، فهل يضمن؟
لا يضمن. نعم. ليس له حق أن يتصدق به، لأنه إلى الآن هو لم يتم عقله، صغير، أو لم يتم التصرف إذا كان بالغا لكنه سفيه، فيحفظ له مال.
شوف هذا التأويل يعني
أبدا، إلا في الواجب. في الواجب نعم، لو لزمه كفارة مثل لو قتل خطأ وقلنا بوجوب الكفارة عليه فحينئذ يشتري رقبة من ماله. ايش؟
اعطيناه مالا
من؟
لنختبره.
اي
فوجدناه يحسن التصرف بالبيع والشراء لكنه يستحي ان يطالب بحقه.
اي لكن هل اذا استحيا ان يطالب بحقه هل ياتي لوليه ويقول ان فلانا في ذمته لكذا وكذا؟
لا ما يقول يسكت.
ما يحسن التصرف هذا، لا يحسن التصرف، ما طالب بحقه.
وقع عندي اشكال يا شيخ.
نعم.
في حديث البخاري.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياة لا يأتي إلا بخير. لأنه كان يقرض الناس ويستحي أن يطلب ماله. وكيف الجواب عن هذا الإشكال؟
ما أدري، يعظ أخاه في الحياة ما بين، إن كان في رواية أخرى تبينه.
شروح.
في رواية أخرى تبينه أنه يبيع على الناس ولا يأخذ منهم. لا لا لازم
الدرس لشيء.
نعم انتهى.
ايش
في الدرس الماضي ذكرنا ان حديث ابن عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة، ولكن تبين ان الصواب 14 سنة وفيه اشكال. وكذلك ايضا وراني ولم يرني بلغت، وفي الثانية يقول ورآني بلغت. ذكرنا أنه أخرجه الدارقطني والحاكم، والصواب أن الذي أخرجه البيهقي وابن حبان، الصواب أن الذي أخرجه البيهقي وابن حبان بإسناد صحيح. فتعدل هذه في الأوراق وكذلك في أشرطة التسجيل، لا بد من هذا. الإشكال في حديث ابن عمر يقول انه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد وهو ابن 14 سنة، وعرض عليهم الخندق وهو ابن 15 سنة، فالفرق سنه، ومن المعلوم أن أحدا في السنة الثالثة والخندق في السنة الخامسة، فكيف يخرج هذا الحديث؟ يمكن أن يخرج على وجهين. الوجه الأول أنه كان في أحد في أول السنة الرابعة عشرة، وفي أحد في آخرها، قصدي في الخندق في آخرها، يعني في أول هذا وآخر هذا. أو يقال إن ابن خمس عشرة سنة، يعني قد بلغها ولا يمنع أن يكون قد تجاوزها، كما تقول الرجل الذي له 16 سنة هذا له 15 سنة، يعني فأكثر. فالجواب من أحد الوجهين، إما أن يكون في أول الرابعة عشرة يوم أحد، وفي آخر إيش الخامسة عشرة في غزوة الخندق، وهذا يمكن يكون بينهما سنتان، قد تكون هذه في أول شوال وهذه في آخر شوال، وإلا فالغزوتان كلتاهما في شوال. والثاني أن يقال ابن 15 سنة، يعني أنه قد بلغ ولا يلزم أن يكون لم يتجاوزها بشيء نسيء. نعم نعم أي نعم، يكون فيه دليل، لأن اعتباره 15 يدل على أنه دليل ولو زاد بعض الشيء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحج: ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحض، ويتجر له مجانا، وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح، ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا، ويقبل قول الولي
ويأكل
الولي الفقير من مال موليه
موليه
من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا، ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر بالنفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال، وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل بماذا يحصل البلوغ؟ إيهاب، تمام 15 سنة، والثاني إذا أنبت الشعر عانه وهو الشعر الخشن اللي يكون حول القبل. نعم، لا مو شرط ثالث، الأمر الثالث. نعم، ما هو شرط يا أخي. نعم طيب، صحيح. طيب، هل يحصل البلوغ بنبات اللحية إبراهيم؟
نعم، إذا كان شعر خشن
اللحية،
إلا إذا كان يعني نبات غير معالج. إذا كان نبات معالج
لا، نبات طبيعي.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.